أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنوز الله تبارك وتعالى الذين ادخرهم للمهدي صلوات الله عليه يتميزون بمزايا، المزية الأولى الاتصال الشعوري والإحساسي بينهم وبين إمامهم، وهذا فصلناه في بحث أمس. الميزة الثانية الغيرة على النفس وعلى الدين، هذه من أبرز خصائص أولياء الله الذين يدخرهم لنصرة أوليائه. الغيرة على النفس تجنب الغيور من كل ما لا يليق في فكره، في أخلاقه، في مظهره الخارجي، حتى في لباسه، حتى في هندامه. الغيرة على النفس تجعل الإنسان يجل نفسه، يكبر نفسه، يجتنب القبائح ويفعل الفضائل. الغيرة على الدين تعطيه الشعور بالمسؤولية، الحرقة على دينه، على معتقده. لا يكون بارد المشاعر والأحاسيس تجاه المنكرات التي يراها. علماء الأخلاق عرفوا الغيرة بتعاريف عديدة، جامعها هذا التعريف الذي ذكره العلامة النراقي رضوان الله عليه في جامع السعادات. خلاصة التعريف هكذا: الغيرة السعي، وهاي الكلمات دقيقة لأهل البحث، لأهل الفضل، السعي فيما يلزم محافظته مثل الدين والعرض والأولاد، وهي من نتائج الشجاعة، لا انفكاك بين الشجاعة وبين الغيرة. الشجاع غيور والغيور شجاع، كأنه هكذا يجعلون ملازمة بين الأمرين. وهي من أرقى الملكات على تعريفهم، وبها تتحقق الرجولية. هذه قضية هامة جدا لأهل المعرفة، رجولية الرجل لا بطول قامته ولا بعرضها ولا بعلو عضلاته، رجوليته بغيرته. علماء الأخلاق هكذا يقولون. والفاقد لها غير معدود من الرجال. في جامع السعادات المولى النراقي هكذا ذكر التعريف. يقابل ذلك انعدام الغيرة، وهي من صغر النفس، وجبنها وتقود إلى منكرات كثيرة. غير الغيور تجره هذه الصفة انعدام الغيرة إلى منكرات كثيرة. أين تظهر الغيرة؟ على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي. مظاهرها كثيرة. الأعداء اليوم يعملون بأساليب خفية يدركها الفاحصون أهل الخبرة المتتبعون، يعملون بأساليب خفية لانتزاع الغيرة من رجال المسلمين. أساليب عديدة تظهر في اللباس، تظهر في الطعام، تظهر في البرامج التي يعدونها للأطفال، الأفلام التي يعرضونها في التلفاز وفي غير ذلك. المجموع حينما نلحظه ينتزع الغيرة من قلوب الرجال ومن الأسر ومن الشباب. أفلامهم تشجع على الزنا والشذوذ وزنا المحارم والتعويد على فعل كل منكر. بالأطعمة هم يضيفون بعض الأشياء التي من شأنها أن تميت الإحساس بالغيرة. لماذا؟ لأن غيرة الشخص حصانة، درع واقي. غيرته على نفسه تحصنه من التأثر بمظاهر الفساد، وغيرته على دينه تجعله متوثبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصد الشبهات الفكرية الاعتقادية التي يضخونها في بلاد المسلمين لتهشيم صخرة الدين وصخرة العقيدة الصحيحة. الذي يتتبع ويتلمس ما يجري في بلاد المسلمين يدرك هذه الحقيقة بشكل واضح. يحتاج شوية انتباه هذا الموضوع. من أعظم خصال الأنبياء ومن أبرز خصال الأنبياء والأولياء هي الغيرة، بل هي من صفات الله تبارك وتعالى. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله غيور يحب كل غيور. إذا الإنسان يريد يعرف نفسه أنه يحبه الله عز وجل أو لا يحبه، فلينظر إلى غيرته. كيف غيرته على نفسه، على أهله، على عرضه، على بلده، على دينه؟ إن الله غيور يحب كل غيور، ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. لأن الله عز وجل غيور، كل المنكرات حرمها، كل الفواحش حرمها، وهذه غيرة عظيمة. إذن الغيور الذي يريد أن يكون كنزا للمهدي، الذي يدخره الله عز وجل لنصرته، لا يمكن أن لا يتصف بالغيرة. فقدان الغيرة، انعدام الغيرة عن النفس، عن العرض، عن الدين، تلقي بصاحبها في أواخر الركب. لا يعقل أن يتوقع الإنسان المؤمن أن يكون من كنوز الله يعده الله للمهدي صلوات الله عليه، وهو لا يتصف بصفة الغيرة على الدين، الغيرة على النفس. الميزة الثالثة، معايشة المهدي في خلواتك أيها الشاب. عش المهدي في خلواتك، الكنز هذه صفته، هذه خصوصيته، وهذا هو أحد معاني الإيمان بالغيب. تلاحظون في القرآن الكريم إشارات عديدة وحث أكيد في تمييز المؤمنين المتقين عن غيرهم، من أبرز مزاياهم الإيمان بالغيب. أول شيء، أول صفة في المؤمن هو الإيمان بالغيب. في سورة البقرة هي أول سورة بعد الفاتحة، وهذا التسلسل في سور القرآن تسلسل إلهي. الله عز وجل بعد الفاتحة جعل سورة البقرة. في سورة الفاتحة ماذا يقرأ المؤمن؟ يقر لله تبارك وتعالى بالعبودية وبالربوبية، يستعين به ويطلب منه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، ويجنبه صراط المغضوب عليهم. صراط المستقيم هو صراط محمد وآل محمد عليه السلام، والمغضوب عليهم سبيل أعدائهم. والذي يلاحظ في المجموع من أبرز صفات النبي وعترته الغيرة على الدين، ومن أبرز صفات أعدائهم عدم الغيرة في كل شيء، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا دينهم. وفي سورة البقرة الله عز وجل يبدأ بألف لام ميم اللي هي كنز من كنوز القرآن، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم يبدأ في توصيف المتقين، ما هي صفاتهم؟ يقول عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، هاي أول صفة، قدمها حتى على الصلاة، قدم الإيمان بالغيب على الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، اهدنا الصراط المستقيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رواية الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام الصادق في معنى قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالغيب اللي هي أول صفة للمؤمنين المتقين، قال المتقون شيعة علي عليه السلام. والغيب هو الحجة الغائب. إذن أبرز صفات المتقين الإيمان بالمهدي صلوات الله عليه. لا يمكن لإنسان يزعم تمام الإيمان وينكر المهدي. أو لا يؤمنوا به. الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية يبين هذه الحقيقة. خب هاي الرواية الآية الشريفة تضمنت أصلين مهمين للمتقين اللي هما صفات الكنوز. حينما نتحدث عن الكنوز الذين لا هم من ذهب ولا من فضة وإنما هم رجال كزبر الحديد كما في رواية الصادق اللي تحدثنا عنها, لهم أصلان. الأول المنهج الاعتقادي شنو هو, عقيدتهم كيف هي, ما هي, ومن أين يبنون عقيدتهم. الإيمان بالغيب, الإيمان بالرسالات السماوية, واليقين بالآخرة. هذا المنهاج. ثاني المنهاج العملي, الأصل الثاني, ويقوم على إقامة الصلاة والإنفاق. بعد الفاتحة التي تحدد لنا القيادة الربانية وتميزها عن القيادة الشيطانية, أصحاب الصراط المستقيم من, وأصحاب الذين هم مغضوب عليهم منو, حددت المنهج, منهج العقيدة ومنهج العمل. العمل إقامة الصلاة والإنفاق. المراد بالغيب شنو هنا؟ يؤمنون بالغيب, ما غاب عن الحس. الغيب هو ما غاب عن الحس. إذا سأل سائل إذا غاب عن الحس كيف نؤمن به؟ إذا الشيء لا نحسه وغائب عن حسنا كيف نؤمن به؟ القرآن يقول يؤمنون بالغيب. الجواب أن الحس قسمان, هذا نقوله لأهل البحث والشباب حتى يلتفتون إلى الإشارات القرآنية شقد عظيمة وشلون تفتح البصيرة للإنسان. الحس الظاهر وهو ما يدرك بالجوارح, أشياء تلمسها فتحسها, تشمها, تسمعها, تبصرها, بواسطة الجوارح تحس الأشياء المادية. ولكن الأشياء المعنوية لا تحس بالجوارح وإنما بالجوانح, الفرح, الحزن. هذه بيش تدرك؟ بالعين, بالأذن, باللسان, بالأنف. الفرح والحزن من المحسوسات, كل إنسان يحس بنفسه أنه فرح أم حزين, ولكن مو بالجوارح, بالجوانح يعني بالروح, يحس بروحه يحسها. وبعض الأشياء يحسها بأعضائه الداخلية مو بالجوارح الخارجية. الجوع, الإنسان حينما يجوع بماذا يحس؟ حينما يعطش, حينما يتألم من داخله بجوارحه. إذن عند الإنسان أنواع من الحس, بعضها حس ظاهر هذا الذي بجوارحه يدركه, وبعضها بجوانحه, وبعضها بأعضائه الداخلية يحس. لسه هذا ربما نرجعه إلى الأول وربما نرجعه إلى الثاني. حينما يشعر بالجوع, حينما يشعر بالعطش. إذن الإيمان بالغيب لا يدرك بالحس الظاهر بالجوارح وإنما يدرك بالجوانح, بالحس الباطن يدركه, بقلبه يدركه, بعقله يدركه. ما يحتاج إلى أن يمس بإيده أو يشم بأنفه. وهذه هي الهفوة الكبيرة التي وقع فيها الملاحدة، أرادوا إدراك الحقائق الغيبية المعنوية بجوارحهم، وهذا خطأ. توهموا بأن ما لا يدرك بالجوارح لا يمكن الاعتقاد به، والحال أنهم يجب أن يبدلوا آلة الإدراك حتى يدركوا. آلة الإدراك للإيمان بالغيب ليست العين وليست الأذن واللسان، وإنما القلب. لو بدلوا آلة إدراكهم صاروا موحدين. هفوتهم هنا اتخذوا ما هو غير قادر على درك المعاني الغيبية، أرادوا بواسطة الأيدي بواسطة القوى الظاهرية يدركون القضايا التي لا تدركها الحواس الظاهرة. والله عز وجل هم ضرب لنا مثلين في هذه القضية. أولا الروح، الروح حقيقة كل إنسان، كل حركة كل حس كل نشاط من روحه مو من بدنه. ولكن كيف يدرك الروح هذه؟ يشمها؟ هل سمع بروحه؟ هل شم روحه؟ هل ذاق روحه؟ كيف يذعن ويؤمن بروحه؟ في الواقع الخارجي هم هكذا، كثير من الأشياء التي لا ندركها بواسطة الحواس الظاهرة، وإنما تحتاج إلى أجهزة لأجل أن تدرك، مع أننا نذعن بوجودها. هاي الجراثيم الآن اللي منتشرة في العالم وتمرض البشر وربما تميته، يدركها بعينه أم يشمها؟ يحتاج إلى أجهزة متطورة تكبر هذه الحقائق ترصدها حتى يمكن أن يدركها. إذن الإيمان بالغيب لا يتم عبر الحواس الظاهرة حتى يسأل سائل يقول كيف نؤمن به، وإنما عبر الحواس الباطنة. والحواس الباطنة كل من التفت إلى الحقائق الغيبية بقلبه آمن وأذعن لها، لذلك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الآيات الشريفة لاحظوا ثلاث مزايا ذكرت بين فئات من الناس. الأولى الميزة الفارقة بين المؤمن وغير المؤمن، شنو هي الميزة الفارقة؟ الإيمان بالغيب، هذه ميزة. الثانية الميزة الفارقة بين المؤمن المتقي والمؤمن غير المتقي، هاي مرحلة أعلى من الأولى، ميزتها بإقامة الصلاة والإنفاق. المتقي يقيم الصلاة وينفق. الميزة الثالثة بين أهل البصائر وبين السطحيين في تفكيرهم، أهل البصائر يتميزون عن السطحيين في التفكير، أهل البصائر على هدى من ربهم يتبعون الله تبارك وتعالى، تعاليم الله في القرآن وفي السنة الشريفة على هدى من ربهم. أما السطحيون في تفكيرهم فيعتمدون ظنونهم الشخصية قناعاتهم الشخصية، وهذا اللي تلاحظوه اليوم في العالم اللي جاري. أصحاب التفكير السطحي يتوهمون بأن العمل بمنهاج الله تبارك وتعالى فيه تقييد لحرياتهم، وأن الالتزام بأحكام الله تبارك وتعالى تقييد لهم يمنعهم من الحياة الحرة. هذا من التفكير السطحي الذي يتوصل إليه البعض. والحال أنهم لو أجروا مقارنة بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، حياة المتقي وحياة غير المتقي، حياة أصحاب البصائر مع غيرهم، شوفون إيش قد أكو تفاوت بينهم. التمرد على قوانين الله واحد من أسباب الشقاء والتعاسة، والملازمة لأحكام الله والاتباع لأحكام الله واحد من أسباب السعادة للإنسان. المؤمن حتى مداركه، عقله وقلبه وتصوراته أوسع مدى من غيره. المادي الملحد نظرته قاصرة فقط في عالم الدنيا وفي الطبيعة، ما وراء الطبيعة شنو لا عقله يدرك ولا قلبه يدرك. أما المؤمن عقله وقلبه يدرك هاي الحقيقة، مو من نفسه، اعتمادا على التعليمات القرآنية والروائية. فأيهما أوسع مدى، أيهما أكثر اطلاعا وحيطة؟ حياة المؤمن المتقي مستقيمة، فيها الغيرة على النفس والغيرة على الدين. أما الذي لا غيرة له على نفسه ولا غيرة له على دين لا يمكن أن يكون سعيدا في حياته، يتوهم أنه في سعادة، والحال أنه ليس كذلك. إذن الآيات الشريفة هذه تبين لنا المنهج الاعتقادي لكنوز الله تبارك وتعالى والمنهج العملي فيها حقائق. الحقيقة الأولى، لاحظوا أصول الدين في هذه الآيات الشريفة كلها مذكورة. البعض الذي يزعم بأن أصول الدين غير مأخوذة من القرآن والسنة فليلتفت إلى مثل هذه الآيات. الآيات الشريفة تقول الإيمان بالغيب أول صفة المؤمنين، أعلى مصاديق الغيب شنو هو؟ التوحيد. أول الغيب وأعظم الغيب هو التوحيد. فالمؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى وبتوحيد الله. ثانية، الإيمان بما أنزل إلى رسول الله، وهذا متفرع عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالنبوات وبالكتب السماوية، هذا نبوة. الثالث، الإيمان بالإمامة، للإمام الصادق صلوات الله عليه يقول الإيمان بالغيب هو المهدي صلوات الله عليه. الرابع، الإيمان في الآخرة، أصول الدين والذين يوقنون بالآخرة. الآيات الشريفة أشارت إلى هذا المعنى. إذن أصول الدين الأربعة المهمة كلها مذكورة في هذه الآيات الشريفة. العدل هم يندرج في التوحيد، لكن الملفت الآيات الشريفة بالنسبة للآخرة بالخصوص قالت وبالآخرة هم يوقنون. شلون يؤمن بالغيب وبالآخرة لا يوقن؟ تقول الذين يؤمنون بالغيب، بعدين تقول وبالآخرة هم يوقنون. أكو من لا يوقن بالآخرة؟ اليقين بحصول الآخرة متحقق عند الكل. بالفطرة الإنسان يدرك بأن الوجود له مبدأ وله منتهى، هذا بالفطرة. ولكن هناك أناس هم مؤمنون ولكن لا يستقربون حصول الآخرة في كل وقت، يقولون بعد ملايين السنوات راح تصير، لكن الله عز وجل شو يقول؟ الآخرة تأتيكم بغتة حتى هؤلاء الذين في الأسواق يتبايعون لا يجدون فرصة لإتمام صفقة البيع إذا حصلت الآخرة. ظهور المهد هم يأتيكم بغتة من دون أي سابق انذار، يأتيكم بغتة فجأة، يأتيكم يفاجئكم. كثير من الناس لا يؤمنون بهذه الحقيقة، يستبعدونها. الآية الشريفة تقول وهم بالآخرة هم يوقنون، على يقين من أنه يأتيهم بغتة. فالذين يريدون المهدي ويكونون كنوز له لابد وأن يستعدون دائما إليه بدون تأجيل بدون تأخير. الحقيقة الأخرى، لاحظوا الآية الشريفة تقول يقيمون الصلاة، ما قالت يؤدون الصلاة، لأن احنا كلامنا عن الكنوز، الكنوز لهم مزايا عن سائر الناس. بعض الناس يصلون ويؤدون الصلاة، يأتون بأجزائها وبشروطها ويفرغون ذمتهم من التكليف بها، يقول أدوا الصلاة، بس الآية ما تقول يؤدون الصلاة، تقول يقيمون الصلاة، يعني يجعلون الصلاة قائمة، أول مراتب القيام في نفوسهم، الصلاة قائمة في نفوسهم. إذا لا تقوم الصلاة في نفوسهم لا يمكنهم أن يقيموا الصلاة في الواقع في الخارج. إقامة الصلاة كيف يكون؟ أولا أن تجعلها قويمة في أدائها، في آدابها، في شروطها. راجعوا الروايات اللي واردة في الصلاة حتى تعرفون. وقائمة برعاية جوهر الصلاة وروح الصلاة، لأن الصلاة كالإنسان بدن وروح، الصلاة هم شكل مظهر وجوهر روح. روح الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، روح الصلاة الفحشاء والمنكر يتم أولا بالبراءة من أعداء آل محمد. أول الانتهاء من الفحشاء والمنكر هو البراءة من أعدائهم، لأن أعداءهم هم المصداق الأجلى للفحشاء والمنكر. وبعد ذلك تأتي المراتب الأخرى. إذن روح الصلاة، جوهر الصلاة إذا قامت في النفس، أولها الولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله. إذا واظب عليها المؤمن كان كنزا من كنوز الله تبارك وتعالى. هذه القضية ثقيلة على بعض الأذهان ولكنها حقيقة. بعض الناس يحفظ الصلاة، يؤدي الصلاة، ولكن إذا يراجع الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، إن ما عندي الآن وقت أقرأ لكم بعض هذه الروايات حتى تشوفون أن الأئمة عليهم السلام يحثون خواص شيعتهم بالخصوص على الحفاظ على روح الصلاة، إقامة الصلاة، مو أداء الصلاة. أداء الصلاة كل المسلمين يصلون، بس الخواص من المسلمين يقيمون الصلاة. الكنوز لا يؤدون أو يقيمون الصلاة فقط، بعد أكو شيء آخر عليهم مما رزقناهم ينفقون، هذا شيء آخر. ليتصور البعض بأن المراد مما رزقناهم ينفقون الزكاة والخمس فقط، هذا بلا شك مشمول، هو مما رزقه الله عز وجل ويجب أداء حقه، زكاة خمس هما من الفرائض كفريضة الصلاة، ماكو فرق، بس منطوق الآية أوسع من ذلك. الله عز وجل كل النعم التي يعطيها لعبده هي رزق منه، حتى السمعة، حتى الوجاهة الاجتماعية، حتى العلم، حتى الغيرة، الولد، الأهل، كله من رزقه. ينفق مما رزقك الله عز وجل، مو بس أموال، الأموال أول ما يتبادر إلى الأذهان، بس الآية لا تعني هذا فقط، تعني المعنى الأشمل من هذا. أكو رزق مادي الله عز وجل يعطيه، وأكو رزق معنوي. كل منا ومن أهل الإيمان أي عمل يقدمه فيه الخير والصلاح هو إنفاق مما رزقه الله عز وجل. حتى الأم حينما تحمل وتنجب وترضع، ترضع وتحضن، هذا إنفاق مما رزقها الله عز وجل. صاحب الوجاهة الاجتماعية اللي يتصدى لحل مشاكل الناس، هذا إنفاق مما رزقه الله عز وجل. الكلمة الطيبة، طالب الجامعة اللي يدرس لأجل أن يخدم الناس، يخدم دينه، هذا إنفاق مما رزقه الله عز وجل. بالأمس ذكرنا لكم أن من صفات الكنوز محبة الناس جميعا وخدمة الناس جميعا، وهذه الآية هم تؤكد هذا. مما رزقه الله ينفق، العالم إذا بذل علمه وتواضع للناس هذا إنفاق مما رزقه الله عز وجل. مقابل ذلك شنو؟ شوفوا صفات أهل النفاق، عكس ذلك تماما. الله عز وجل يصف المنافقين يقول: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. المؤمنون يقيمون الصلاة، والمنافقون لا يأتون، مو هم يقيمون، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. بعد: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هاي صفة النفاق، هم صفتان للمنافقين في القرآن: صلاتهم عن كسل، لا ينفقون إلا وهم كارهون. ليش كارهون؟ لأن مجبور ينفق حتى يتظاهر أمام الناس بالإيمان فيعطي من وراء قلبه. وفي أخلاقه الاجتماعية هم هكذا، إذا ابتسم من وراء قلبه، كلمة نصيحة صادقة ماكو، يزيد الفتن فتن، ينشر على الفتن الزيت، شأنه هكذا. إذن هناك فرق بين المتقين الذين يكنزهم الله عز وجل ويعدهم للمهدي، وبين المنافقين. في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نعرف بأن الفقير هم إذا صبر على فقره هو إنفاق مما رزقه الله. المريض الذي يصبر هو إنفاق مما رزقه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى للصابرين في غيبته. طوبى شجرة عظيمة في الجنة. طوبى للمقيمين على محبته، يثبت يقوم راسخ القدم. أولئك من وصفهم الله تعالى في كتابه فقال: الذين يؤمنون بالغيب. وحدة بيان الإمام الصادق ماذا قال، رسول الله ماذا يقول، وحدة بيان في المعنى. وهكذا يكون الإنسان كنزا من كنوز الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف أيها الشاب أيها المؤمن، شاب وغير شاب، بس الكلام نخصه للشباب أكثر، إذا أردت أن تعرف أنك من كنوز الله أم لا، أكو علائم حسب هذا الكلام، أكو علائم. انظر إلى غيرتك على نفسك، إلى غيرتك على عرضك، إلى غيرتك على دينك. تأخذك الحمية أم لا تبالي؟ الأب تأخذه الحمية على بنته، الزوج على زوجته، الأخ على أخته، أم لا يبالي؟ كيف لبست، كيف خرجت، أين ذهبت؟ انظر إلى عقيدتك كيف هي، ومن أين أخذتها، من فلان غربي وشرقي، من شبكات التواصل، أم من العيون الصافية؟ إذا تريد تعرف أنك كنز من كنوز الله، انظر إلى عقيدتك، انظر إلى صلاتك وزكاتك وإنفاقاتك. ما هو دورك في الحياة؟ مجرد تؤمن بالمهدي وتريد أن تكون كنز؟ ليست هذه من سنة الله عز وجل. سنة الله تقوم على أن تعطي فتأخذ، أما أن تأخذ فقط ليست من سنة الله تبارك. واعلم أن كل ما تقوم به من عمل وما تقوله من قول يعرض على إمام زمانك، مطلع عليه، شاهد له، ناظر إليه. أعمال الناس حسب الروايات تعرض على الإمام بأزمنة مختلفة، أكو عرض للأعمال يومي كل صباح وكل مساء، لا يمكن الفرار من حكومتك، وأكو عرض للأعمال كل أسبوع، كل اثنين وخميس تعرض الأعمال عليه، وأكو عرض شهري، وأكو عرض سنوي في ليلة القدر تعرض الأعمال. وين يروح الإنسان؟ الشخص اللي يقول أنا محب له ومنتظر له ويطمح أن يكون من الكنوز، لازم يدرك هاي الحقيقة، يعيش المهدي في خلواته، في يومه، في أسبوعه، في شهره، في سنته. ورد عنه عليه السلام: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. الأنباء غير الأخبار، الآن ما عندي وقت أشرح هذه القضية. في خبر داود الرقي. أقول هذه الرواية وأختم الكلام. قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصادق، إذ قال مبتدئا من قبل نفسه، يعني هو بادرنا بالكلام: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس. اللي يبدو هذا كان يوم جمعة، يوم سبت، يوم. فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك. صلة، فد هدية، فد عطية لابن عمك فلان، فسرني ذلك. ستشوفون هذا السرور مقابل ناصبي، فكيف إذا يكون لموالي، إذا يكون لمؤمن؟ إني علمت أن صلتك له لابن عمك أسرع لفناء عمره وقطع أجله. اللي يبدو منا هذا كان هو اللي مقاطع، لأن النواصب شأنهم هكذا، فيهم شدة غلظة في الأخلاق حسب أئمتهم اللي يتبعونه. هو مقاطع ابن عم الموالي. قال داود: وكان لي، داود الرقي يقول، وكان لي ابن عم معاندا ناصبيا، بلغني عنه وعن عياله بسوء حال، محتاجين، صايرين فقراء، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، يعني إلى الحج. صك مثل هاي الورقة المصرفية اللي بها حساب يروح يسحبها، أو ذاك الزمان كانت ورقة يوقعها، أكو تجار يصرفون ما يريد. فسككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلما صرت إلى المدينة أخبرني أبو عبد الله بذلك. الإمام الصادق يقول في خدمة هذا الموالي لابن عمه الناصبي، يقول: سرني ذلك. كل عمل يقدمه المؤمن لإمام زمانه، لشيعة الإمام صلوات الله عليه، يعني يدخل السرور على قلب إمامه. إذن كنوز الله يستعدون له، ومن الاستعداد السعي لإرضاء إمام زمانهم عنهم، هذا هاجسهم. معتقداتهم صحيحة، أعمالهم صحيحة، خدماتهم، غيرتهم على أنفسهم وعلى دينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه، والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.